الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: رواية غير مكتملة بعد لأسباب وخلفيات توقيف رياض سلامي. الجمهورية القوية في المرصاد لأي تدخل سياسي في القضية ومع الحقيقة المطلقة. التمديد لعون: الحكومة ليست في وارد فتح معركة جديدة مع المسيحيين ما دام المجلس النيابي قادرا على إنجاز المهمة. مقترح أمريكي جديد الأسبوع المقبل على طاولة غزة. وواشنطن: الفجوات تضيق. جريمة مروعة: مراهق يقتل 3 من أسرته. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. تعددت المصادر والتسريبات والأقاويل وحتى التفسيرات، لكن النتيجة واحدة وملخصها أن رياض سلامي قيد التوقيف في المرحلة الحالية لأربعة أيام، وقد تعهد في هذه الفترة بإبراز مستندات تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه، فيما يردد البعض أن المنظومة الحاكمة التي وفرت الغطاء السياسي له طوال فترة ولايته للمصرف المركزي لن تتركه وحيدا في أزمته القضائية، بل ستعمل على إخراجه من الورطة. ويقول البعض الآخر إنها سحبت الغطاء عنه لإظهار براءتها من الضغط على القضاء لعدم توقيفه منذ مغادرته منصبه، خصوصا وأنها منغمسة حتى أذنيها في طمس حقيقة انفجار مرفأ بيروت وعرقلة سير العدالة. في أي حال، ومع التوقيف الاحترازي وبعد 7 سنوات من مطالبة الجمهورية القوية بالتدقيق في عمليات المركزي، فأن التكتل باق في المرصاد لأي تدخل سياسي في القضية حتى تبيان الحقيقة كاملة.
إذن أمضى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي 74 عاما يومه الأول من 4 أيام في التوقيف، بعدما أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيفه بشبهة اختلاس أموال عامة من البنك المركزي في خلال ولايته على رأس المصرف.
وأكدت مصادر متابعة أن التحقيق مع سلامي ربط بين ملف شركة أوبتيمم ونتائج تقرير ألفاريز أند مارسل الذي أشار إلى وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان من حساب الاستشارات عبر 7 مصارف، منها 6 مصارف لبنانية ومصرف سويسري في الفترة بين الأعوام 2015 و2020 بقيمة 111.3 مليون دولار لأطراف لم تتمكن ألفاريز من تحديدها، وهي النقطة المحورية التي يدور حولها التحقيق.
ووفق المصادر نفسها، فأن توقيف سلامي إجراء تقني بحت وبعيد من أي استهداف أو استغلال سياسي، وكذلك لا دخل لتوقيفه بملف عمولات أوبتيمم التي قيل أنها بلغت 8 مليارات دولار، التي لم يصل التحقيق فيها إلى نتيجة، ويتركز حاليا حول عمولات الاستشارات حصرا.
وذكرت معلومات أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بتشاور مع الدائرة القانونية في المصرف أرسل إلى الحجار قبل 2 أسبوع كل الداتا المتعلقة بحساب الاستشارات، وهو ما يفترض أنه شكل انعطافة في التحقيقات، علما أن الحجار بدأ التحقيق في ملف أوبتيمم نهاية تموز الماضي.
والمعروف أن ملف أوبتيمم يعود إلى الفترة ما بين 2015 و2018، حيث باع مصرف لبنان الشركة المذكورة بسندات دين عام، ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى، ونتجت عن العمليات أرباح بقيمة 8 مليارات دولار لم تتضح هوية المستفيدين منها بعد.
ونسب إلى مصدر رسمي متابع لملف التوقيف أن سلامي تبلغ بجلسة الأمس منذ الأسبوع الماضي، وكان في إمكانه أن يتغيب عنها أو يغادر لبنان أو يكلف محاميه، ما يعني أن سلامي توجه بنفسه إلى التحقيق مع سبق الإصرار ومن دون محام.
وبحسب المصدر فإن كل ما تم تداوله حول توقيف سلامي لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وكل ما في الأمر أن القاضية غادة عون طلبت من مصر في لبنان تزويدها ملف الحسابات الاستشارية الخاصة لضمه إلى ملف أوبتيمم، وارتأى المصرف المركزي تزويد القاضي الحجار بالملف بسبب القرار الذي صدر من رئيس الحكومة والمدعي العام التمييزي بعدم تزويدها بأي مستندات وبسبب كف يدها عن التحقيق في هذه القضية، ويتضمن بعض الحقائق التي توجب التحقق منها.
أضاف المصدر الرسمي أن الأهم فيما حصل أن تضم كل القضايا إلى ملف وحيد بيد حجار ولمساعدة مصر في لبنان على استعادة أمواله من الخارج.
الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيمم رين عبود قالت إن الشركة سمعت بتوقيف سلام عبر الإعلام، وهي قامت بتدقيق مالي لتعاملاتها مع مصر في لبنان ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.
مصدر قضائي بارز كان كشف أن الحجار استدعى سلامي في أول مثول له أمام القضاء اللبناني إلى جلسة تحقيق عقدها في مكتبه في قصر العدل بيروت، واستجوبه على مدى 3 ساعات حول شبهات تتعلق باختلاسات من مصر في لبنان، وفي نهاية الجلسة اتخذ القرار بتوقيفه وتم نقله فورا إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفي وسط حراسة أمنية مشددة.
وأكد المصدر القضائي أن سلامي حضر إلى مكتب القاضي الحجار من دون محام، فسأله الأخير عما إذا يريد مثول محام معه، فأجاب أنه يتنازل عن حضور محام معه، ومن ثم بدأت جلسة الاستجواب التي انتهت بقرار التوقيف الذي فاجأ الحاكم السابق وكل الحاضرين في دائرة النيابة العامة التمييزية.
ووفق المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه، فإن الحجار استجوب سلامي في قضية منفصلة تماما عن الملفات، وأنه في معرض التحقيق الذي يجري الحجار في ملف المركزي توفرت لديه شبهات قوية عن علاقة سلامي باختلاسات تقدر ب 41 مليون دولار من المصرف تم تحويلها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الحاكم السابق لم يقدم رواية مقنعة تدحض الشبهات التي تحوم حوله ما استدعى توقيفه.
وقال المصدر إن الحجار يمكنه أن يبقي سلامي موقوفا على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام، لكن قد يحيله على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ويطلب الادعاء عليه بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير وصرف النفوذ وتبييض الأموال.
مصادر قضائية ذكرت أن سلامي تعهد أمام القاضي بإبراز مستندات تثبت براءته في الأيام 4 المقبلة.
وقد أودع الملف مع الموقوف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وشهية بحقه.
ووفق بعض المعلومات فإن سلامي حسم قبل أيام أمر حضوره جلسة الاستماع التي دعاه إليها الحجار في قصر العدل أمس بعد مشاورات وكيله القانوني الذي أبلغه أن الملف الذي يحقق فيه الحجار فاضي، إضافة إلى رغبة القاضي بالاستماع إليه بصفة شاهد وليس كمدعى عليه.
أضافت يبدو أن سلامي كان مطمئنا إلى عدم توقيف الحجار له، وأنه لم يتلقى تطمينات سياسية أو قضائية قبل ذهابه، ولم يشاور أي من المرجعيات، ولم يستمع إلى نصائح المقربين منه بعدم الذهاب.
وقد أعربت مصادر مواكبة لما حدث عن اعتقادها بأن هذا القرار يشكل بداية لمسار قضائي في ملفات مصر في لبنان وكل المصارف الأخرى، موضحة أنه عندما تبدأ التوقيفات بشخص سلامي الذي يحظى بحمايات سياسية فيعني أنه لا مظل فوق أحد، وأن الملاحقات ستشمل كل متورط في اختلاس أموال عامة أو أموال خاصة تعود للمودعين.
وأشارت المصادر إلى أن القضية دخلت مسارا جديدا لا يمكن وقفه أو عرقلته، وأن قرار التوقيف مستند إلى أدلة قوية وصلبة وبعيدة من الارتجال، لأن ما يتوخاه النائب العام التمييزي المصلحة العامة ومصلحة الناس وليس أي اعتبار آخر.
جدير ذكره أن محققين أوروبيين يشتبهون في أن سلامي راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع في خلال توليه حاكمية مصر في لبنان.
وبناء على التحقيقات أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ العام الماضي مذكرتي توقيف بحقه عممت عبر الانتربول.
إلا أن النيابة العامة في ميونخ ألغت في حزيران الماضي مذكرة التوقيف بحق سلامي لأنه لم يعد يشغل منصب حاكم مصر في لبنان، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة، لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامي جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل، إذ لا يسلم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.
في المقابل رفض الحاكم السابق التهم الموجهة إليه متحدثا عن بيانات مزورة وخلفيات سياسية.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي علق على توقيف سلامي وقال إن القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون، لافتا إلى أن توقيفه قرار قضائي ولن نتدخل فيه.
وزير العدل أنري خوري أكد من جهته أن القضاء قال كلمته ونحن نحترم قرار القضاء.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج علق على توقيف سلامي وقال
نحن لا ندين ولا نبرئ أحد، نحن نقول هناك اختلاسات وهناك فساد يسمع عنه الكثير في لبنان، مئات مليارات دولارات تبخرت وحتى اليوم لم نرى فاسد واحد في السجن، واليوم بعد 7 سنوات من قيام تكتل الجمهورية القوية بالمطالبة بالتدقيق بعمليات مصرف لبنان بكل ما كان يقوم به مصرف لبنان وصلنا إلى القرار اليوم بالتوقيف الاحترازي وصولا إلى مسؤول سلامي أمام قاضي التحقيق لتتكشف الحقائق، وبالتالي نحن ننتظر ونترقب بحذر كل هذه التطورات، ونحن نعد اللبنانيين أن سنبقى في المرصاد لأي محاولة تدخل سياسي كان سلبي أو إيجابي، نحن مع الحقيقة المطلقة وهذه الحقيقة هي ملك للشعب اللبناني وعلى الشعب اللبناني أن يعرف من بدد أمواله.
رئاسيا أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ردا على سؤال أن القوات اللبنانية تؤيد كل حوار وتشاور بين اللبنانيين حول الملفات الشائكة والمعقدة التي لا تخضع لأحكام القانون والدستور، من هنا صلابة رفضها لمعادلة رئيس مجلس النواب نبيه بري حوار فرئاسة لأنها تتعارض مع النص الدستوري الصريح والواضح لجهة إلزام نواب الأمة بانتخاب رئيس الدولة فور شغور موقع الرئاسة ضمن جلسة انتخاب بدورات متتالية، علما أن الحوار أيا تكن خلفياته وأبعاده وجدول أعماله لا يمكن انعقاده إلا في حضور رئيس الجمهورية المؤتمن الأول على الدستور، إضافة إلى رقابته على تنفيذ مقررات الحوار.
أضاف الحواط أن القوات اللبنانية غير متمترسة في وجه الآخرين، بل هي منفتحة على الجميع وتمد يد التعاون إلى القوى السياسية جميعها من دون استثناء، شرط أن تكون أيدي الآخرين غير منغمسة عمدا في ضرب أحكام الدستور لغايات ما عادت خفية على أحد.
وتساءل هل من الجائز في بلد يعاني مشاكل اقتصادية حادة وأزمات اجتماعية غير مسبوقة وتحللا في مؤسساته الدستورية ألا يدعو الرئيس بري منذ 3 أشهر إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل من الطبيعي أن يقفل أبواب مجلس النواب ويربط إنجاز الاستحقاق الرئاسي بحوار سباعي الأيام خلافا للدستور ولواجباته على رأس السلطة التشريعية؟
وشدد الحواط على أن مجلس النواب ليس ملكية خاصة ولا يحق لأي كان مهما على شأنه في المعادلة السياسية أن يصادر مسؤولية النواب وواجباتهم الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية.
وغمز من جهة أخرى من محاولة بعض المتذاكين ووصف معركة الرئاسة تارة بالمعركة بين الموارنة وطورا بين المسلمين والمسيحيين فيما هي في حقيقة الأمر معركة وطن كان وسيعود قبلة العالمين العربي والغربي.
في الأثناء وعن الموقف الإيجابي للتيار الوطني الحر من خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير شعشع الأحد الماضي، نقل عن مرجع سياسي مسيحي وسطي: أظن أن التيار يرى أن التوافق المسيحي الذي دعا إليه جعجع في خطابه هو خطوة ضرورية لتعزيز دور المسيحيين في القرار الوطني، خصوصا في ظل التغيرات الديموغرافية والسياسية التي يشهدها لبنان والمنطقة، وهذه الرؤية تتماشى مع تطلعات التيار في تعزيز موقع المسيحيين في الحكم ومنع تهميشهم.
وأكد المرجع أنه أيا كانت الاعتبارات والخلفيات فإن الموقف الإيجابي للتيار من خطاب رئيس حزب القوات يعكس تحولا في الديناميات السياسية الداخلية في لبنان، معتبرا أنه في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد يبدو أن الأطراف السياسية تدرك ضرورة وضع الخلافات جانبا والعمل معا من أجل مصلحة البلاد، وأن هذه الخطوة إذا ما تم البناء عليها قد تكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين التيار والقوات، وربما تسهم في تخفيف حدة الأزمة السياسية في لبنان بما يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي الملف الرئاسي يتوقع أن يلتقي المفد الفرنسي جان-إيف لودريان والمستشار السعودي نزار العلولة غدا في الرياض بحضور السفير السعودي في بيروت وليد بخاري.
رأى مصدر وزاري أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون يحتاج إلى اقتراح يقدمه وزير الدفاع موريس سليم، والأخير لن يقدم على هذه الخطوة لسببين: الأول خلافه المستحكم مع قائد الجيش، والثاني رفض التيار الوطني الحر بشخص رئيسه النائب جبران البسيل هذا التمديد، باعتبار أن عون لا يزال مرشحا رئاسيا والتمديد له على رأس المؤسسة العسكرية يعزز فرص وصوله إلى الرئاسة.
وإذ شدد المصدر الوزاري على أن الحكومة ليست في وارد فتح معركة جديدة خصوصا مع المسيحيين ما دام المجلس النيابي قادرا على إنجاز مهمة التمديد، ترددت معلومات مفادها بأن باستيل لا يمانع التمديد لقائد الجيش هذه المرة بخلاف المرة السابقة حتى لا يتسلم رئيس الأركان اللواء حسان عودي وهو درزي هذا المنصب.
إلا أن مصدرا في التيار البرتقالي أوضح أن التيار لديه موقف مبدئي يتصل بانتظام عمل المؤسسات، وأن مؤسسة الجيش لا تقف عند شخص واحد.
وأكد المصدر أن المسألة لم تبحث بشكل جدي من قبل قيادة التيار، ولا نزال عند الطرح الذي قدمناه قبل التمديد السابق أنه في حال غياب القائد يتولى رئيس الأركان مهمته، وفي حال عدم وجود رئيس أركان يتولى المسؤولية الضابط الأعلى درجة في المجلس العسكري.
لكن المصدر البرتقالي نفسه أضاف أنه في حال حصل توافق سياسي كامل على تعيين قائد جديد للجيش ومجلس عسكري ضمن سلة واحدة فإن التيار لا يمانع ومستعد ليشارك وزراءه في مجلس الوزراء من أجل إقرار هذا التعيين، لافتا إلى أن الوضع الاستثنائي والخطر الإسرائيلي الذي يهدد الجنوب وكل لبنان يفرضان مثل هذا التوافق السياسي على التعيينات على هذا المستوى.
إلا أن مصدرا متابعا للملف أوضح أن باسيل يسعى بكل الطرق لقطع الطريق على التمديد للعماد عون مرة جديدة، وأنه قد يترك الأمور حتى الساعات الأخيرة من ولاية قائد الجيش، ويطلب من وزير الدفاع توقيع مرسوم تعيين رئيس الأركان الجديد اللواء حسان عودي ليحل مكان القائد.
لكن المصدر نفسه لفت إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط أبلغ من يعنيهم الأمر أنه يرفض تسلم رئيس الأركان مهام قائد الجيش.
معلوم أن اللقاء الديمقراطي كان قد تقدم باقتراح قانون لتمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام سنتين إضافيتين، وقال عضو اللقاء النائب بلال عبدالله وهو أحد النواب الموقعين على الاقتراح إن اللقاء تقدم باقتراحين، الأول يتعلق بالتمديد لجميع ضباط ورتباء الأسلاك العسكرية والأمنية، والثاني للموظفين المدنيين.
أضاف أن الاقتراحين يلبيان الحاجة الماسة لاستمرار عمل المؤسسات، لأنه في الوقت الحاضر لا توجد تعيينات ولا إمكان لضخ دم جديد في المؤسسات، مشددا على أن هذين الاقتراحين يجب العمل بهما لفترة زمنية معينة وإلى حين انتظام الحياة الدستورية في لبنان.
وإذا اعتبر أن التفريط في موقع قائد الجيش هو تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية، لفت ردا على السؤال عما إذا كان جنبلاط يعارض فعلا تسلم رئيس الأركان مهام قائد الجيش إلى أن هذا الموقف علني، لأن جنبلاط معني بالحفاظ على الجيش ودوره في حماية الاستقرار، وهذا الأمر غير خاضع للتجاذبات السياسية.
في آخر الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف منصة لإطلاق الصواريخ في زبقين أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسمه أن الجيش هاجم مباني عسكرية لحزب الله في منطقتي الخيام وعيت الشعب، وسلاح المدفعية قصف مواقع عدة في علم الشعب وكفر شوبة وكفر كلا جنوب لبنان.
الطيران المسير الإسرائيلي كان استهدف الليلة الماضية منطقة الصوان في أطراف بلدة كفرشوبة ما أدى إلى اشتعال حريق، كما نفذ غارات على المنطقة الحرجية بين بلدتي ياطر والزبقين عيت الشعب والخيام.
حزب الله استهدف مبنى يستخدمه الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران في داخله وسقوط إصابات مؤكدة وفق بيان أصدره.
وأكدت المعلومات من إسرائيل اندلاع حريق كبير قرب المنارة وحرج رميم بعد سماع أصوات انفجارات في المنطقة.
وكانت صفرات الإنذار دوت في حنيتة وعرب العرامشة وانطوعة واشتولة في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة.
عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين هدد إسرائيل بالعقاب في خلال تشييع القتيلين حسين علي مهدي وعلي يوسف مهدي في بلدة النقورة.
إن دماء الشهداء سواء كان مدنيا أو عسكريا أو أي عدوان يرتكبه هذا العدو لن يمر دون عقاب، وأما المقاومة فهي على عهدها وعلى صدقها وعلى وفائها ستستمر في مواجهة هذا العدو، وستستمر أيضا في تأكيد معادلة الردع التي دائما يحاول هذا العدو أن يتفلت منها.
وفي إسرائيل قال رئيس حزب المعسكر الرسمي المعارض بني غانتس أنه يجب نقل المعركة إلى الشمال مع لبنان.
ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رد على غانتس موضحا أنه منذ استقالة غانتس وحزبه من الحكومة نفذت إسرائيل هجوما وقائيا ضد حزب الله واغتالت رئيسي أركان حماس والحزب.
وفي حرب غزة كشفت مصادر إسرائيلية عن الموعد المتوقع لتقديم مقترح جديد لاتفاق وقف النار في القطاع، أكدت واشنطن أنها تعكف عليه حاليا في حين اعتبرت حماس أن المطلوب ليس مقترحا جديدا بل إلزام نتنياهو بما وافقت عليه الحركة.
صحيفة إسرائيل هيوم نسبت إلى مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تشير إلى أن المقترح الأمريكي النهائي حول وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل في غزة سيعرض على الأطراف المعنية آخر الأسبوع المقبل.
في المقابل قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة تتعامل فقط مع ما تتلقاه من الوسطاء.
لا شيء جديد سوى ما نسمعه في الإعلام وما يجري الحديث به مع الوسطاء حول هذه النية. نعتقد أنه ليس المطلوب أن تكون هناك مبادرة جديدة، المطلوب هو إلزام نتنياهو بما قدم ووافقت المقاومة عليه في 2 تموز الماضي، هذا هو المخرج وليس مزيد من التفاوض الذي لا أفق له. وأذكر هنا أن نتنياهو كان واضحا وصريحا أنه لن يقبل أي مبادرات جديدة خلال مؤتمر الصحفي يوم أمس.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن 9 مسؤولين حاليين وسابقين في دول وسيطة أن تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا يشكل العقبة الرئيسة أمام الاتفاق، لافتين إلى أن تشكيل قوة فلسطينية مدربة أمريكيا هو الترتيب الأكثر ترجيحا لتأمين الحدود، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف دور مراقبة معبر رفح بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال نعتقد تماما أن من مصلحة إسرائيل والفلسطينيين في غزة أيضا ألا تتمكن حماس من تهريب الأسلحة عبر ممر فيلادلفيا، لكن الولايات المتحدة تعارض الوجود الطويل الأمد للقوات الإسرائيلية في القطاع.
من جهته ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن التوصل لوقف النار في قطاع غزة ممكن، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن منخرط في ذلك بشكل شخصي.
أضاف أن إدارة بايدن سمعت الكثير من إسرائيل وتواصل التشاور مع الوسطاء المصريين والقطريين من أجل التوصل لوقف النار في غزة ولا إطار زمني لتحقيق ذلك، وتعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين وتوفير المساعدات لغزة ووقف القتال في القطاع.
وشدد البيت الأبيض على أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق تبادل، وما حدث نهاية الأسبوع في غزة يؤكد أهمية الإسراع بذلك، في إشارة إلى استعادة الجيش الإسرائيلي جثث 6 رهائن بعد العثور عليها داخل نفق في القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعليقا على الخريطة التي عرضها نتنياهو وتخلو من الضفة الغربية إن عرض مثل هذه الخرائط ليس علامة جيدة ولا يساعد حاليا.
في الأثناء أكدت وزارة العدل الأمريكية أنه تم رفع دعوى ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى سنوار وأشخاص آخرين على صلة بهجمات 7 تشرين الأول.
وعلى أرض الميدان تواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع وأدت إلى مقتل 16 شخصا في الساعات الماضية، في حين بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس صورا للرهين الإسرائيلي أوري دانينو أحد الرهائن الستة الذين عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم في رفح.
وفي الضفة الغربية تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية، وفجر الجيش منازل وسط مخيم جنين ودارت اشتباكات في طول كرم، واقتحم الجيش مدنا عدة أخرى في الضفة.
ومن العراق قالت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية إنها هاجمت بالطيران المسير ميناء حيفا.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن القوات الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة أطلقت من الشرق قبل وصولها المجال الجوي الإسرائيلي، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش اعترض طائرة مسيرة أطلقت من العراق قبل وصولها إلى إسرائيل.
وعلى محور اليمن أشار بيان للقيادة الأمريكية الوسطى إلى تدمير منظومة صواريخ في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في البلاد.
في حرب أوكرانيا أعلنت كييف أن أكثر من 50 شخصا قتلوا في هجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف منشأة تعليمية عسكرية في بولتافا وسط البلاد، في حين تحدثت روسيا عن صد هجمات أوكرانية جديدة في محور مقاطعة كورسك.
الجيش الأوكراني أعلن صباحا أن دفاعاته الجوية شاركت في التصدي لموجة ثانية من الهجوم الجوي الروسي على كييف الليلة الفائت.
داخليا استقال 6 سياسيين أوكرانيين على الأقل بينهم وزراء عشية تعديل وزاري كبير، كما أصدر الرئيس فولودمير زيلينسكي مرسوما أقال بموجبه نائب رئيس الحكومة الذي يعتبر أحد كبار مساعديه.
ومنذ بداية الحرب أجرى زيلينسكي تعديلات وزارية عدة، بينها إقالته وزير الدفاع بعد فضائح فساد، واستبداله برئيس أركان الجيش عقب انتكاسات منيت بها القوات المسلحة في ساحة المعركة.
والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح خير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور.
تفضل روبير.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفي من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا لصربة، وكثيفي من الضبي باتجاه جسر عنقليز جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. المدخل الجنوبي لبيروت عم نشهد حركة سير كثيفي من أوتوستراد الدوحة باتجاه خلدي وصولا لأنفاق المطار، وناشطة من خلدي باتجاه الأوزاعي. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من الكحالي باتجاه كوي عرية الجمهور، وكثيفي من الحزمية باتجاه السيد. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة سير ناشطة إلى خفيفة على كافة التقاطعات والمستديرة. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 5 حوادث نتج عنهم قتيلين و4 جرحى، مخالفات الرادار 245 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو عبر التواصل الاجتماعي على منصة إكس الموقع ATMC لبنان. بالمبدأ هذا كل شيء.
في صفحة المتفرقات،
في جريمة مروعة هزت ضواحي ميلانو اعترف مراهق يبلغ من العمر 17 عاما بقتل 3 من أفراد أسرته وهم والداه وابنهما الصغير البالغ 12 عاما. وفقا للشرطة لا يزال سبب القتل مجهولا حتى الساعة، بينما تحدث الجيران بشكل إيجابي عن العائلة.
وقالت المدعية العامة لشؤون الأطفال إن المراهق المحتجز لم يتمكن من تفسير أسباب أفعاله، وأنه كان يعاني من مرض ما وعدم راحة لأيام عدة. كما تحدث المراهق عن أفكار القتل لكنها لم تكن متعلقة بأسرته.
آه يا قلبي حرام يا حبيبي، بهذه الكلمات علقت نجمة الأفلام الإباحية ميا خليفي على منشورها الجديد عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام. ونشرت الشابة اللبنانية الأصل مجموعة من الصور لها في زي شرقي بامتياز، حيث بدت في إطلالة شبيهة بكليوباترا، كما ظهر على ذراعها وشما وهو كناية عن كلمة قاوم مكتوبة باللغة العربية. المنشور نال أكثر من 1400 كبسة إعجاب، كما علق الكثيرون على الكلمة المكتوبة على جسدها متسائلين عن معناها والقصد وراء نشرها.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين أبو فارس، صباح الخير.
صباح النور.
كيفك جوسلين؟
الحمد لله
ماشي. عم نودع الصيفية شوي شوي.
صحيح، شوي شوي بلشت هيك تأثيرات الخريف تأثر. ونحن هلا عم نتأثر بمنخفض جوي محدود الفعالية ومتمركز شمال البحر الأسود، من هيك تأثيره على لبنان عم بيكون ضعيف ومحلي، بس الصيفية مكملة مع درجات الحرارة اللي هي ضمن معدلاتها. اليوم مثلا طقسنا بالإجمال غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بيتحول من بعد الظهر لغائم في احتمال لتساقط بعض الأمطار المحلية بالمناطق الجنوبية والشمالية مثل ما صار مرة الماضي نهار الأحد. بتنشط الرياح أحيانا بالمناطق الشمالية الشرقية خاصة، وبتشكل ضباب على المرتفعات. الخميس طقسنا بالإجمال كمان غائم جزئيا لغائم، رياح ناشطة بالمناطق الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. متوقعين بعض الرذاذ خاصة المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، وبتشكل ضباب على المرتفعات. الجمعة طقسنا بالإجمال كمان مثل الخميس غائم جزئيا لغائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بس ترتفع بشكل بسيط على الجبال وبالداخل مع ضباب كثيف على المرتفعات، فبيؤدي لسوء الرؤية. ومنتوقع بعض الأمطار الخفيفة خاصة المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من 24 ل 32، فوق جبال من 16 ل 25، وبالداخل من 16 ل 31 درجة. الرؤية جيدة على الساحل، سيئة على المرتفعات، والرطوبة بين ال 65 وال 85%، وهذا كل شيء.
شكرا جوسلين، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية رواية غير مكملة بعد لأسباب وخلفية توقيف رياض سلامي. الجمهورية القوية في المرصاد لأي تدخل سياسي في القضية ومع الحقيقة المطلقة. التمديد لعون، الحكومة ليست في وارد فتح معركة جديدة مع المسيحيين ما دام المجلس النيابي قادرا على إنجاز المهمة. مقترح أمريكي جديد الأسبوع المقبل على طاولة غزة وواشنطن، الفجوات تضيق. شريمة مروعة، مراهق يقتل 3 من أسرته. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار.
إلى اللقاء.